عنده كلمات أخرى في نفس هذا الكلام في سنة فضلة عليكم السلام قبل أن يدخل في صاحب الكفاية في مسألة تجيء قول اللغوي هناك عندما يقدم مقدمة يذكر كلام مفصل للمحقق الإصفهاني يوجه فيه كلام صاحب الكفاية، فكلامه واضح في أن المعلق عليه ليس هو العدم الواقع، وإنما المعلق عليه هو العدم الواصل، لأنه يرى أن أصل الكلام له اقتضاء، وهذا الاقتضاء لا يرفع اليد عنه إلا بالعلم بالمانع. إذا كان لا يرفع اليد عنه إلا بالعلم بالمانع، فمعنى ذلك أن المانع ليس هو نفس الشيء بوجوده الواقع، وإنما الشيء بوجوده الواصل. فالمعلق عليه عدم العلم بالقرينة، وهذا عدم العلم بالقرينة يصح مع احتمال القرينة. هذا الكلام إذا كان موضوع الظهور عنده محض الظهور الوضعي، انتبهنا مجرد الظهور الوضعي مع احتمال وجود قرينة متصلة، إذا لم تنفى بأصل العقلاء انتبهنا لا يقال حينئذ أنه يؤثر أثره، لأن الفرق بين القرينة المنفصلة حتى عند المحقق الإصفهاني والقرينة المنفصلة أنه في مورد القرينة المنفصلة ينحط بأصل الظهور الوضعي، ولكن لا يكون له ظهور تصديقي أصلا في المراد الجدي، بينما في القرينة المنفصلة بخلافه يكون له ظهور في حد ذاته، ولكن القرينة تعارضه. فما دلنا كأنه يريد أن يقول ما دلنا لم نعمل بالمانع، وهذه العبارة التي أنت أشرت إليها كأن فيها إشارة إلى هذا الشيء، الظهور الذاتي مع ضميمة، الظهور الوضعي مع ضميمة، لأنك أنت عندما تقول موضوع الحجية هو الظهور التصديقي، نفس هذا الظهور التصديقي يتضمن في داخله الظهور الوضعي الذاتي. ليش؟ لأصالة التطابق بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي والدلالة الوضعية. فكلامه 100% ليس ظاهر في هذا المعنى، وإن كان بداية كلامه بالعكس ظاهر في خلاف ذلك. يعني إذا قرأنا من قوله عندما يعلق على كلام صاحب الكفاية، لا أنه يبني عليه بعد البناء على عدمه، بل هذا هو الظاهر. إذا الحجة لابد أن تكون مناسبة لمورد المحاجة والمخاصمة، فإذا ادعى المولى إرادة خلاف الظاهر مع اعتراف بعدم نصب قرينة لحكمة أو لغفلة، كانت الحجة عليه ظهور كلامه، إلى أن يقول وأما ظهور الكلام فلا مساس له بالمقام، إذ المولى لا يحتج عليه بإرادته الواقعية كي يحتج العبد عليه بظهور كلامه في خلاف مرامه، بل يحتج بنصب ما يوافق مرامه من كلامه، فلا بد من دفعه ببناء العقلاء في مثله على عدمه. فليس الأمر كما أفاده شيخنا العلامة إلى أن يقول والتحقيق أن مدرك حجية الظهور بل العمل على الظاهر الذي ليس على خلافه ما هو أقوى منه كشفا. فمع عدم الكاشف الأقوى، عدم الكاشف الأقوى يكون العمل على صدق الظاهر، ومع وجوده يكون العمل على صدق الأقوى. ومن الواضح أن الكاشف المتقيد بعدمه البناء العملي على اتباع الظاهر ليس الكاشف بوجوده الواقعي، حتى يجدي عدمه الواقعي لنحتاج إلى أصالة عدم القرينة كما يقول ميرزا النهيم من باب عدم المانع، ويكون احتماله احتمال المانع، ليقال بأن العقلاء عند احتمال وجوده بأن بناء العقلاء عند احتمال وجوده على عدمه. بل حيث إن الاقتضاء من الطرفين في مرحلة التأثير، والذي يؤثر هو الشيء بوجوده الواصل لا بوجوده الواقعي في نفوس العقلاء، فلا محالة لا تأثير من الطرفين ثبوتا. أصلا قرينة متصلة، مع ذي القرينة لا يقال لها طرفان ولا يقال له كلامان، بل كلام واحد. فكلامه 100% لا أريد أن أقول أنه ظاهر في هذه، يمكن أن يوجه بأن يحمل على المبنى الثالث. ويكون مراده من قوله بأنه موضوع للظهور الوضعي الذاتي لأجل أن الدلالة التصديقية تتضمن هذا الظهور بقليلة ما، ولكن لا مجردا، أضاف إليه قيد فيفهم منه كأنه يريد المبنى الثالث. ويكون صادقا أنقل من حفظي ما أدري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بعد أن اصطلح لدينا الحالات والصور الثلاث التي يمكن أن تكون منشأ للشك في وجود قرينة متصلة، فاختار المصنف رحمة الله عليه أنه في الصورة الأولى والثانية يوجد أصل عقلائي يرتفع به هذا الاحتمال والشك، فحينئذ تترتب على ذلك بقية، إذا توفرت بقية الشروط تترتب على ذلك حجية الظاهر في إثبات المراد الجد. أما في الحالة الثالثة وفي الصورة الثالثة وهي صورة الشك في وجود قرينتين، لم ينشأ هذا الشك من غفلة المتكلم ولا من بناء الناقل على إسقاط هذه القرينة حتى يدفع بالأصل، وإنما ربما نشأ ذلك من وجود قرينة لكن السامع والمخاطب لم يفهم هذه القرينة ولم تتضح له، وهذه في هذه الحالة لا يوجد هناك أصل عقلائي ينفي هذا الاحتمال.
هذه الصورة احتمال الثالث ذكرته، هي مو يعني كان خروج عن محل البحث، هي قرينية الموجود يعني في هناك
لا، ليس قرينية الموجود، ما قلنا قرينية الموجود هكذا. قال المتكلم أكرم العلماء، ونقل لنا أكرم العلماء. المتكلم لم يكن غافلا لفرضه معصوما مثلا، والناقل نقل التمام ما يحيط بهذا الكلام مما له دخله، ولكن مع ذلك بالوجدان قد يبقى عند السامع شك في وجود قرينة، لاحتمال أن يكون هناك قرينة اعتمد عليها المتكلم أو ولم ينقلها السامع لعدم فهمها، أو نقلها السامع الناقل ولكن أنا لم أفهمها، فيبقى هذا الاحتمال ثابت بالوجود. نعم قرينية الموجود، لا يكون هناك شيء موجود نقله السامع ويدور أمره بين أن يكون قرينة أو أن لا يكون قرينة، كما لو قال رأيت أسدا يأكل في الشارع، يأكل في الشارع العقل لا يمنع أن الحيوان المفترس يأكل في الشارع، جاء من الغابة إلى الشارع. لكن هل اعتمد على هذه الجملة المتكلم لإرادة الرجل الشجاع أو لا؟ هذا شك في قرينية موجود. هنا في الاحتمال الثالث لا، يبقى هذا الاحتمال وهذا الشك بالوجدان يبقى موجودا. ففي هذه الصورة الثالثة قال المصنف لا يوجد أصل عقلائي يمكن أن يعول عليه لدفع هذا الاحتمال، فحينئذ تكون عبارة المتكلم التي وصلت إلينا مجملة. ثم بعد ذلك للتمهيد لدخول بحث ونزاع بين الشيخ الأعظم رحمة الله عليه وبين تلميذه صاحب الكفاية، يمهد المصنف لذلك أنه اتضح مما تقدم أن أصالة الظهور شيء وأصالة عدم القرينة شيء آخر. فأصالة الظهور موضوعها كما تقدم وأثبته المصنف هو الظهور التصديقي، بينما أصالة عدم القرينة موضوعها كما ذكره المصنف هو عند الشك في غفلة السامع عن نصب القرينة. فنقول الأصل عدم القرينة، فكل أصل يختلف عن الآخر موضوعا، فحينئذ لا معنى لأن يقال أن أحد الأصلين يرجع إلى الأصل الآخر. عندما يكون لدينا دليلان أو قاعدتان أو أصلان ويكون كل واحد منهما له موضوع مختلف عن الآخر، فبالبداهة لا يمكن أن يرجع أحدهما إلى الآخر، لأن رجوع أحدهما إلى الآخر يعني الوحدة، ووحدتهما خلف كون لكل واحد منهما موضوع. انتبه جيدا. وثبت لدينا أن موضوع أصالة الظهور هو الظهور، هو ماذا؟ هو الدلالة التصديقية. وموضوع أصالة عدم القرينة هي في مورد احتمال القرينة المتصلة الناشئ من احتمال غفلة المتكلم أو احتمال غفلة السامع، فهذا ينفى بأصالة عدم القرينة. فإذا بناء على ذلك لما اختلف الموضوع لكل واحد من الأصلين لا معنى لأن نبحث أيهما يرجع إلى آخر. ومن هنا يتضح بطلان النزاع القائم بين الشيخ والآخذ، حيث إن الشيخ الأعظم والآخذ يعترفان ويتوافقان على مسألة، وهو أنه في مورد في بحث أصالة الظهور لا يوجد لنا إلا أصل واحد. في مقام التفهيم والتفهم لا يوجد لنا إلا أصل واحد، لكن اختلفا في ماهية هذا الأصل. فالشيخ الأعظم يرى أن هذا الأصل هو أصالة عدم القرينة، والآخر يرى أن هذا الأصل هو أصالة الظهور. فعند الشيخ أصالة الظهور مرجعها إلى أصالة عدم القرينة، وعند الآخر مرجع أصالة عدم القرينة إلى أصالة الظهور. يقول المصنف يتضح بطلان أصل النزاع، لا نريد أن نأخذ أحد الموقفين، لأن أصل النزاع مبتني على ماذا؟ على وجود أصل واحد، وإنما الاختلاف في ما هو هذا الأصل؟ لكنك قد عرفت وجود أصلين لوجود موضوعين كل واحد يختلف عن الآخر. هذا النزاع القائم بين الشيخ والآخر في غير محله. وبما ذكرنا اتفق أن أصالة الظهور وأصالة عدم القرينة كل منهما أصل عقلائي في مورده في موضوع خاص. فالأول يجري أين موضوعه؟ في كل مورد أحرزنا فيه الظهور التصديقي وجدانا أو بأصل عقلائي آخر. والثاني يجري في كل مورد شك فيه في القرينة المتصلة الاحتمالي ماذا؟ الغفلة. ولا يرجع أحد الأصلين إلى الآخر خلافا للشيخ الأنصاري رحمه الله، حيث أرجع أصالة الظهور إلى أصالة عدم القرينة، وخلافا لصاحب الكفاية رحمه الله حيث أرجع أصالة عدم القرينة إلى أصالة الظهور. هذا هو كلام المصنف، لكن يوجد بحث مفتاح هذا البحث، لا أريد أن أعطي نتيجة نهائية فيه، لكن مفتاح هذا البحث أن كلام الآخر أو الشيخ الأعظم هل هو ناظر إلى مسألة الطولية بين الأصلين؟ هذا مقصودهما من الإرجاع، بمعنى أن أحد الأصلين يتوقف على الآخر، فعند الشيخ أصالة الظهور تتوقف على أصالة عدم القرينة، وعند الآخر أصالة عدم القرينة تتوقف على أصالة الظهور. هل هذا مقصودهما؟ أم أن المقصود أنه لا يوجد إلا أصل واحد، وأصالة عدم القرينة عند الشيخ وأصالة الظهور عند الآخر؟ فكلام المصنف إنما يرد عليهما إذا كان المقصود من الإرجاع والمعنى الثاني. أما إذا كان المقصود من الإرجاع الطولية، بمعنى أن عند الشيخ الأعظم تكون أصالة عدم القرينة تتوقف عليها أصالة الظهور، لا بد أن يجريها لكي تثبت أصالة الظهور، وعند الآخر بالعكس. فحينئذ لا يرد هذا الإشكال أنه مع وحدتهم مع تعدد موضوعهما كيف يكونان ماذا؟ أصلا واحدا، لأنه بناء على الطولية لا يوجد أصل واحد، وإنما يوجد أصلا أحدهما متوقف على الآخر، وإنما النزاع بين الشيخ والآخر حينئذ يكون في أي نقطة؟ في المتوقف عليهما هو. انتبه؟ فحينئذ لا يرد هذا الإشكال. فهذا يحتاج إلى قراءة المطلب في الرسائل والكفاية بالتفصيل ليرى كلامهما في أي شيء هو ظاهر ما فهمه المصنف وجمع من علماء الأصول هذا المعنى. البحث الآخر الآتي يقسم الظهور إلى قسمين: الظهور الذاتي والظهور الموضوعي. وهذا التقسيم موجود في كلمات المحقق الإصفهاني وفي كلمات المحقق العراقي بشيء من التوضيح. كيفما كان، يحتمل بدوا في تفسيرهما أحد احتمالين. الاحتمال الأول أن يراد من الظهور الذاتي الظهور الفعلي، ومن الظهور الموضوعي الظهور النوعي. مثلا إذا استعمل المتكلم لفظة موضوعة لمعنى ولم ينصب قرينة، هذا الاستعمال عند نوع المخاطبين ماذا يفهمون منه؟ ماذا يظهر منه؟ يظهر منه المعنى الموضوع له، أن نسميه الظهور النوعي. هذا عند نوع المخاطبين، لكن لا مانع أن هناك سامع معين لا يفهم هذا المعنى. كما مرارا ذكرنا مثلا إذا جاء خمسة أشخاص أخبروا عن رؤية الهلال وكانت شهادتهم متطابقة، نوع العقلاء يحصل لهم من هذه الشهادة اطمئنان، لأنه قد يكون واحد مدقق وسواسي لا يحصل له هذا الاطمئنان. إذن الكاشفية النوعية قد تتخلف عن الكاشفية الشخصية. فيما نحن فيه هكذا، المقصود قد يكون هذا على الاحتمال الأول والتفسير الأول، أن يكون المقصود من الظهور الموضوع يعني الظهور النوعي في قباله الظهور الذاتي عن الظهور الفعلي، يعني أن يحصل لهذا السامع بالفعل ظهورا، أن يحصل له بالفعل ظهور، سواء كان النوع مما يحصل له هذا الكلام الظهور أو لا. فإذا الظهور الذاتي والظهور الفعلي والظهور الموضوعي والظهور ماذا؟ النوع. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من الظهور الموضوعي الظهور الذي ينشأ من مبررات موضوعية، والمراد من الظهور الذاتي الظهور الذي لا ينشأ من مبررات موضوعية. مثلا قال المتكلم رأيت أسدا يرمي، أنا حصل لي ظهور استظهرت من هذا الكلام أن المراد من الأسد الرجل الشجاع، فيقال لهذا الاستظهار أنه ناشئ من مبرر موضوع لدى العقلاء، لأن يرمي لا تقال في حق الحيوان والفرس، هذا الظهور الذي حصل لي ظهور له ما يبرره من تبجيلة. وغالبا ما يكون الظهور النوعي بالمعنى الأول هو ظهور موضوعي بالمعنى الثاني، يعني له ما يبرره. وأخرى لا، عندما يقول رأيت أسدا يرمي أقول مراد من أسد الحيوان المفترس، في دعوة يرمي لا يستحيل عقلا أن الحيوان المفترس يرمي، فإذا لا يستحيل عقلا فإذا يبقى المعنى على موضع له. هذا المبرر لهذا الاستظهار لي مبرر شخصي وليس مبرر موضوعي يشاركني فيه سائر العقلاء، من تفجينا؟ فإذا إما أن يقصد من الظهور الذاتي والموضوع يعني الظهور الفعلي والظهور النوعي. وكثيرا ما يحصل الظهور النوعي ظهور فعلي، يعني لأجل أن هذا اللفظ ظاهر في المعنى لدى النوع يحصل بالفعل ظهور، وقد يكون الظهور الفعلي على خلاف ظهور النوع، قد يتحدان وقد يختلفان، واضح هذا الشيء، قد يتصادقان وقد يتخلفان عن بعضهم البعض. هذا هو الاحتمال الأول. احتمال الثاني أن يكون المقصود من الظهور الذاتي أن تكون مبررات هذه الظهور خاصة بهذا السامع، يعني مبررات شخصية. وعندنا ماذا؟ وعندنا ظهور نوعي أن يكون ناشئ من موضوع، أن يكون ناشئ من مبررات عامة موضوعية يشاركه بها سائر نوع البشر. واضح هذان المعنيان؟ بناء على ذلك أنا في الحقيقة لا أعرف ما هو مقصود المصنف، لأنه يوجد قرينة تشدنا إلى المعنى الأول، ويوجد قرينة تشدنا إلى المعنى الثاني. تعال نقرأ العبارة لنرى واقعنا. الظهور الذاتي والظهور الموضوعي، هذا الظهور الذاتي والظهور الموضوعي للوهلة الأولى ظاهر في أي معنى من المعنيين؟ أنا أستظهر المعنى الثاني، نظير ما قلناه في القطع الذاتي والقطع الموضوعي. وإلا عادة المعنى الأول يقال له ظهور فعلي وظهور نوعي، ولا يقال له ظهور ذاتي وظهور موضوعي. إذن الظهور الأول لهذا الاصطلاح والمعنى الثاني دون المعنى الأول، لنرى هل يمكن أن نبقى نحافظ على هذا الظهور البدوي أم لا. الظهور سواء كان تصوريا أم تصديقيا، طالما يراد به الظهور في ذهن إنسان معين وهذا هو الظهور الذاتي، وأخرى يراد به الظهور بموجب علاقات اللغة وأساليب التعبير العام، هذا التعريف ينسجم مع المعنى الأول أو لا ينسجم؟ ينسجم مع المعنى الأول. يعني شوف، طارق يراد به الظهور في ذهن إنسان معين، ظهور فعلي في ذهن هذا الإنسان، وهذا هو الظهور الذاتي، وأخرى يراد به الظهور بموجب علاقات اللغة وأساليب التعبير العام، وهذا ظهور نوعي، ينسجم مع المعنى الأول، وكذلك ينسجم مع المعنى الثاني، لا يمكن، وهذا هو الظهور الموضوعي. والأول، ما هو الأول؟ الظهور الذاتي يتأثر بالعوامل والظروف الشخصية للذهن التي تختلف من فرد إلى آخر تبعا إلى أنسه الذهني وعلاقاته، فيكون المبررات الشخصية دخيلة في تكوين هذا الظهور. هذا إلى الآن ينسجم مع المعنى الثاني، بخلاف الثاني يعني الظهور الموضوعي الذي له واقع محدد يتمثل في كل ذهن يتحرك بموجب علاقات اللغة وأساليب التعبير العام. الآن إلى الآن العبارة لا تأبى عن الحمل على المعنى الثاني الذي هو الظاهر بدوا من قولنا الظهور الذاتي والظهور الموضوعي. الآن نتركه جانبا حتى نأتي إلى هذا البحث الآخر. هذا لماذا قسمنا الظهور إلى قسمين؟ ما زال البحث في الحقيقة في تشخيص موضوع الحجية. فيما سبق شخصنا موضوع الحجية وقلنا بأنه الظهور التصديقي لا الظهور التصوري، طب هنا أيضا يقع سؤال موضوع الحجية، هل هو الظهور الذاتي أم الظهور الموضوع؟ فإذا هذا البحث، هذا البحث ما زال تحت العنوان الكلي، ما هو؟ تشخيص موضوع الحجية. لذا باعتقادي أن هذا العنوان يعني من ناحية فنية ينبغي أن يكتب بخط أصغر من العنوان المتقدم تشخيص موضوع الحجية، لأن هذا من فروعات ذلك البحث، ما زال الكلام في أي شيء في تشخيص موضوع الحجية. غاية الأمر هناك كنا نشخص موضوع الحجية من ناحية الظهور التصوري والتصديقي، هنا نريد أن نشخص موضوع الحجية من ناحية الظهور الذاتي وظهور الموضوع. يرى المصنف أن موضوع الظهور، موضوع حجية الظهور هو الظهور الموضوع إلى الظهور الذاتي، والسبب في ذلك، السبب في ذلك أن المتكلم عندما يتكلم ولا يكون مقصود شخص معين فيلقي هذا الكلام للعرف، كل من يتأتى منه الفهم، فظاهر حال هذا الإنسان المتكلم الذي يلقي كلامه لكل من يتأتى منه الفهم وأنه لم يأخذ بعين الاعتبار الملابسات الخاصة بذهن هذا الإنسان بخصوصه، فظاهر حال كل متكلم أنه بصدد إلقاء كلامه على وفق القوالب العامة لأساليب التخاطب، فهذا ينتج أن الظهور الذي هو حجة، أي ظهور؟ لا الظهور الذاتي الذي يرتبط بشخص هذا المخاطب، بل ينتج أن موضوع الحجية هو الظهور الموضوعي الذي يتناسب مع قالبية اللفظ بحسب أساليب التعبير العام. فمن هنا ثبت أن موضوع حجية الظهور هو الظهور الموضوعي لا الظهور ماذا؟ الذاتي. يقول: وما هو موضوع حجية الظهور؟ وما هو موضوع الحجية؟ الظهور الموضوعي، لأن هذه الحجية قائمة على أساس أن ظاهر حال كل متكلم إرادة المعنى الظاهر من اللفظ، ومن الواضح أن ظاهر حاله باعتباره إنسانا عرفيا إرادة ما هو المعنى الظاهر موضوعيا لا ما هو الظاهر نتيجة لملابسات شخصية خاصة في ذهن هذا السامع أو ذاك السامع. وأما الظهور الذاتي هنا يستدرك المصنف يقول: نحن الآن أثبتنا ماذا؟ أن موضوع الحجية هو الظهور الموضوعي، لا يعني ذلك أن الظهور الذاتي لا قيمة له أصلا وأنه يسقط عن الاعتبار بالكلية، بل يكون للظهور الذاتي ثمر. هذا الظهور الذاتي يمكن أن يعبر عنه بالتبادل، بالانسباق، فإنه في ذهن هذا الشخص انسبق هذا المعنى بالفعل، فإذا انسبق هذا المعنى بالفعل هذا الظهور الذاتي يكشف عن ظهور موضوعي والظهور الموضوعي يكشف كشفا إنيا عن الواضح. انتبه جيدا، طارق عندما أسمع كلامنا أنا كمتكلم شخصيا ينطرح في ذهني معنى من المعاني، فهذا نوع من الظهور الذاتي. فإذا انقدح في ذهني معنى من المعاني هذا لا يكشف عن الواقع. ليه؟ لأن الذي يكشف عن الوضع هو الانسباق في ذهن العرف العام، لا الانسباق الناشئ عن ملابساته شخصية. ومن هنا ذكر في بحث التبادر أن التبادر الذي هو أمارة التبادر الحاق الناشئ من حاق الوضع لا من الملابسات الشخصية في ذهن هذا أو لا. إذن هذا ابتداء لا يكشف عن الواقع، لكن يكشف عن شيء آخر. فأقول أنا بما أني واحد من العرب وقد انصبغ إلى ذهني هذا المعنى، فإذن لا بد أن ينصبغ إلى أذهانه. فنلاحظ أن الظهور الذاتي كشف عن أي شيء؟ عن الظهور الموضوعي، وبعد ذلك يكون الظهور الموضوعي علامة على الواضح أو علامة على المراد الجدي إذا كنا بصدد استكشاف المراد الجدي. بينما الظهور الموضوعي لا يوجد فيه حلقة واصل مباشرة يكشف عن الوضع إذا أردنا أن نستكشف الوضع، أو عن المراد الجدي التصديقي. إذن هذا هو الفرق بين الظهور الذاتي والظهور الموضوعي من ناحية الثمرة. فالظهور الذاتي لا يسقط عن الآخر بالكلية، وإن لم يكن هو الموضوع لحجية الظهور. تعال نقرأ ولا يوجد نكتر. يقول: وأما الظهور الذاتي وهو ما قد يعبر عنه بالتبادل أو الانصباق، فيمكن أن يقال بأنه أمارة عقلائية على تعريف الظهور الموضوعي. فكل إنسان إذا انصبق إلى ذهنه معنى مخصوص من كلام ولم يجد بالفحص شيئا محددا شخصيا، يمكن أن يفسر ذلك الانصباق فيعتمد. لا يوجد شيء يمكن أن يفسر ذلك الانصباق فيعتبر هذا الانصباق دليلا على الظهور الموضوعي. هذا البيان يؤدي إلى أن نحمل الظهور الذاتي على أي معنى؟ على المعنى الأول وهو الظهور الفعلي. بما أنه ظاهر بالفعل عندي فإذن هو لا بد أن يكون هو الظاهر عند النوح. وبهذا ينبغي أن يميز بين التبادر على مستوى الظهور الذاتي والتبادر على مستوى الظهور الموضوعي. فالأول كاشف عن الظهور الموضوعي وبالتالي عن الواقع، والثاني كاشف إني تكويني مع عدم القرينة عن الواقع. باعتقادي شوي في تشويش في المطلب، إن الظهور الذاتي إنما يكشف عن الظهور النوعي إذا كان ظهورا فعليا. فبما أنه بالفعل حصل لي ظهور فلا بد أن يحصل للنوعي هذا الظهور. أما إذا كان المقصود من الظهور الذاتي الظهور الناشئ من مبررات غير موضوعية، فحينئذ لا يكون عمارة على الظهور النوعي الذي يستكشف منه الواضح عند الجميع. تفت حتى وش أشرح لك هذه النقطة. التواضع بحسب المدعى في محله ليس هنا البحث، هنا ليس عن التواضع. التواضع ليس فقط أمارة عند المتبادر، إذا تتذكرون في بحث التواضع من الحلقة الثانية كان يوجد إشكال الدور، صحيح؟ وهذا إشكال الدور بحث في مرحلتين، طارة في مرحلة تبادل العالم باللغة، وطارة في مرحلة تبادل الجاهل باللغة يسميناه المستعلم. عندما نقول التبادل أمارة، التبادل أمارة عند العالم وعند المستعلم. يعني إذا سبق إلى ذهني أنا الذي أعرف اللغة العربية معنى، يكون أمارة على الواقع، وتبادلي هذا يكون أمارة على هذا الأجنبي الذي لا يعرف اللغة العربية. إذا رآنا نحن العرب عندما تقول لي جئني بكرسي آتيك بهذه، فيقول إذا الظاهر أن كلمة الكرسي موضوعة في هذا المعنى. فالتبادل ليس أمارة عند ذات الشخص، انتبه. خب، فمن هنا ليش أقول هذا حتى لا يرد علي إشكال، لأنه واضح لك المطلب. فإذا كان الظهور الذاتي، هذا نريد أن نفسر الظهور الذاتي، قبل هذه الجملة قبل هذا المقطع كان الظهور الذاتي عند المصنف ظاهر في أي معنى؟ في المبررات الشخصية الذاتية غير الموضوعية. قد يقال أن أنا بحد ذاتي لا أعتقد أن هذه مبررات شخصية، بل أرى أن هذه ينبغي أن كلكم تؤمنون بها، فيكشف الظهور الذاتي عندي عن الظهور الذاتي عن ظهور الموضوع بحسب اعتقادي. لكن حينئذ هذا التبادل لا ينفعني إلا أنا. أما المستعلم الذي يعرف بأني أنا مريض، أنا وسواسي، لا يستطيع أن يجعل تبادلي هذا كاشف عن الظهور النوعي. من هنا حتى يكشف التبادل مطلقا عن الظهور النوعي، عن يكشف الظهور الذاتي عن الظهور النوعي، لابد أن يقصد منه من التبادل من الظهور الذاتي، يقصد منه الظهور الفعلي، يعني بالفعل حصل لي ظهور استظهرت. هذا يكشف لي ويكشف لغيري عن وجود ظهور لدى النوع العقلاء، فيكشف عن الواضح. فلذا أقول هذا يكون قرينة على إرادة المعنى الآخر، وإلا إذا أصرينا على المعنى الأول يكون كلام المصنف على إطلاق إشكال. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بتشخيص موضوع الحجية من ناحية الظهور الذاتي والظهور الموضوع. هذا العنوان الآتي: الظهور الموضوعي في عصر النص. تفت من أين نشأ هذا العنوان؟ هناك شبهة في غاية الخطورة على فرض استقرارها لا يقوم للفقه حجر على حجر. ما هي هذه الشبهة؟ خلاصة هذه الشبهة أن هذا الكلام الذي صدر قبل 1400 سنة لا شك ولا ريب الآن ظاهر في معنى، ظاهر في معنى، لكن السؤال: من قال أن هذا المعنى الذي الكلام الآن ظاهر فيه قبل 1400 سنة كان ظاهر في نفس هذا المعنى؟ من بالنسبه الجريمه هذه الشبهه. لو تمت هذه الشبهه يتوقف الاستنباط، لان الروايات والايات كلها انما تدل لا من باب النصوصيه وانما من باب الظهور. فإذا لم يثبت أن الظاهر في زماننا هو نفس الظاهر في زمان صدور النص، فكيف لنا أن نستنبط حكما شرعيا؟ إذ من الواضح أن المدار على زمن ظهور النص أو على زمن الظهور عندنا على زمن ظهور النص. ليه؟ لأن المتكلم إنما خاطب ابتداء الناس الذين في عصره، فلا بد ان يراعي القوالب اللفظيه المتعارفه في عصره في الدلاله على المعنى. حتى لو كان الخطاب على نهج القضيه الحقيقيه، فان القضيه الحقيقيه تصدق على المخاطب في عصر صدور النص. فاذا لما كان المدار على عصر ظهور النص أو على الظهور في عصر صدور النص، حينئذ لابد أن نثبت أن الظاهر الآن هو نفسه الذي كان ظاهرا في الأمس. ما لم نثبت ذلك يتوقف باب الاستنباط، وحينئذ نكون في زمن انسداد، ما يسمى به باب انسداد باب العلم والعلم. واضح هذا الشيء؟ فإذا الهدف من عنوانة هذا العنوان الجواب عن هذه الشبهة. إذا اتضح لدينا الآن ماذا؟ أن المدار في الظهور الموضوعي الذي هو موضوع حجية الظهور هو زمن وعصر صدور النص لا عصرنا الحاضر. فإذا كان الأمر كذلك فكيف نثبت أن ما هو ظاهر اليوم كان نفسه ظاهرا في الأمس؟ هناك طريقة اتفق عليها العلماء تقريبا في إثبات هذا المدعى أن ما هو ظاهر اليوم كان ظاهرا في الأمس، لكنهم عبروا عنها بطرق وبأسامي مختلفة. فالبعض يعبر عنها بالاستصحاب القهقرائي، والبعض يعبر عنها بأصالة الثبات في اللغة، والبعض يعبر عنها بأصالة عدم النقل. عباراتنا شتى وحسنك واحد، مختلفة، معنى واحد. تعال نبدأ بأصالة عدم النقل. يقول هكذا: الآن عندما يقول المتكلم رأيت أسدا، هذا بحسب المدلول الوضعي ظاهر في أي شيء؟ في الحيوان المفترس. وبحسب المراد الجدي ظاهر في أي شيء؟ في الحيوان المفترس، على طبق المدلول الوضعي. لو كان في زمن النص ظاهر في معنى آخر لكان معنى ذلك أن كلمة الأسد نقلت من معنى إلى معنى، والأصل عدم النقل. الآن بعد ذلك نعرف هذا الأصل ما هو دليله. إذن هذا هو الوجه في التعبير عن ذلك بأصالة عدم النقل. أما الاستصحاب القهقراني ما هو وجهه؟ استصحاب المتعارف ما هو؟ أن اليقين صادق والشك لاحق. استصحاب القهقرائي
بالعكس، الآن عندي يقين أن كلمة أسد ظاهرة في أي شيء؟ بالحيوان مفترس. وعندي شك يوم أمس في أي شيء كانت ظاهرة؟ فلذا سمي بالاستصحاب القهقراء. استصحاب المتعارف، اليقين صادق والشك لاحق، هذا بالعكس. فكأنك ترجع فيه القهقرة، فسمي بالاستصحاب القهقرة. واضح وجه التسمية؟ أما تسميته بأصالة الثبات في اللغة ففي هذا البيان، بأن يقال أن عملية التغير في اللغة عملية لا تكون بين ليلة وضحاها. ولا نفس الإنسان يعيش 100 سنة لا يشعر بأن اللفظ تغيرت واللغة تغيرت. لما كانت تمر بدور بفترة زمنية طويلة لا يشعر بها الإنسان، فيرى أن اللغة ثابتة. هذا وجه التسمية بأصالة الثبات في اللغة. كل هذه التسميات في الحقيقة ترجع إلى مدعى ودليل واحد يأتي شرحه غدا إن شاء الله.